الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب الحضانة، تقدمت أحاديث قرأناها، وبقي ثلاثة أحاديث أو أربعة، ثلاثة أحاديث. أولها قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري، وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: الجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. حديث البراء بن عازب أن النبي قضى في ابنة حمزة لخالتها. ابنة حمزة هذه قيل اسمها عمارة أو أمامة، والمراد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، وفي بعضه اختلاف يسير. ففي كتاب الجهاد هذا الحديث البراء بهذه الصيغة، في كتاب الجهاد باب عمرة القضاء. قال هو الحديث ذكر عمرة القضاء، وأن النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تعاقد مع الكفار أنه يبقى أياما معلومة، ثلاثة أيام في مكة. فعندما انقضت هذه الأيام جاء أهل مكة إلى علي فقالوا له إن صاحبك يعني انتهت المدة المتفق عليها. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة. هذا أول حديث، لأن الحافظ أتى بما يدل على ما يريد أن يحتج له ويدلل عليه، وهو لمن تكون الحضانة. فتبعتهم ابنة حمزة، كما قلت يعني اختلف في اسمها، والمراد حمزة بن عبد المطلب. يا عم يا عم، يعني تنادي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يا عم يا عم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة، فهو وحمزة رضع منها، من ثويبة مولاة أبي جهل، أرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة زوج أم سلمة التي بعد ذلك تزوجها وتقدمت أحاديث عنها، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني حمزة وأبو سلمة أخوين للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كانت تناديه يا عم يا عم. وهذه ابنة حمزة هي التي قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوجها؟ وفي حديث تقدم أشرنا إليه فيما مضى أنه قال: ما لك تتنوق في قريش، يعني تختار من نساء قريش، ولا تتزوج من أهل بيتك، يعني من آل عبد المطلب. فقال: هل عندكم شيء يعني يصلح لي؟ فقال: نعم، ابنة حمزة. فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهذا تكلمنا عليه فيما مضى. فتبعتهم ابنة حمزة هي هذه: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. أنا ابنة عمه هي حمزة عم لعلي وعم يعني لفاطمة لكونه رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أرضعتهم واحدة. هكذا قال يعني صياغة الحديث، وسنشير إلى أن في سقط هنا قديم يعني أشار إليه الحفاظ. يقول لها: دونك يعني خذي، دونك خذي ابنة عمك. حملتها، يعني في شيء ساقط هنا سنشير إليه في روايات أخرى، لأنه في رواية فحملتها. والحافظ قال: لعل الفاء قد سقطت. قال: حملتها فاختصم فيها علي. اختصم فيها تكون عند من يحضنها هؤلاء الكبار، فاختصم فيها علي وزيد يعني زيد بن حارثة، لأنه أخو حمزة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين زيد فكان أخوه، فظن أن له حق. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، جعفر بن أبي طالب. فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وفي رواية: وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني زوجتي. خالتها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، من المهاجرات الهجرتين، هاجرت مع جعفر زوجها إلى الحبشة، وولدت هناك عبد الله بن جعفر، ثم هاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة. فلما استشهد جعفر خلفه عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فولدت له محمدا، محمد بن أبي بكر صاحب القصة، وأمه أسماء بنت عميس، ولدته في الميقات في ذي الحليفة وهم ذاهبون إلى الحج. هؤلاء كل حركاتهم فيها فائدة لنا وحكم نستفيده من أحوالهم وقصصهم. فقال: وخالتها تحتي. كل واحد يذكر الميزة التي يرى أنه يستحقها بسببه. وقال زيد: ابنة أخي، لأن النبي آخى بينه وبين جعفر. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. هنا يأتي الذي أخذه الحافظ بن حجر من هنا فقط، لأنه الذي يريد أن يستدل به، والكتاب كما قلنا هو مبناه على الاختصار، فيريد يأتي بالجزئية من الحديث التي تدل على الموضوع الذي يريد أن يبين حكمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. يعني في بعض الروايات قضى بها لجعفر، هذا هو ليفسر ذلك أنه إنما أعطاها خالتها وليس لجعفر، لأن جعفر هنا هو رجل وفيه من هو أولى منه بالحضانة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. في حديث علي الذي أشار إليه الحافظ وهو عند الإمام أحمد، قال والجارية يعني البنت، الجارية عندهم هي البنت ما لم تبلغ، الجارية عند خالتها يعني هذه البنت الأم بنت حمزة عند خالتها. ثم علل ذلك النبي، ذكر السبب فقال في رواية البراء الخالة بمنزلة الأم، وفي رواية علي وأن الخالة والدة، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. ثم صلى الله عليه وسلم طيب صلوا عليه، أبخل البخلاء من يذكر عنده النبي ولا يصلي عليه، لا أبخل من هذا الرجل الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثم لا يصلي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف مراعاته، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فذهبوا جميعا راضين، وأخذت أسماء البنت وهي ابنة أختها وكفلتها. فهذا الحديث في رواية كما قلت لكم يعني قوله حملتها، يعني هنا شيء لم يعني محذوف، وهو مفهوم من السياق، ليس معنى أن هذا غير مفهوم. ولذلك جاء يقول الحافظ في رواية أبي ذر أحد رواة البخاري عن الكشميهني، وأحد رواة البخاري في رواية أبي ذر عن الكشميهني احمليها، وفي رواية النسائي فحملتها. إذن هاي هي سقطت، احمليها فحملتها، يعني قوله في هذا الحديث دونك ابنة عمك حملتها، هنا في كلمتين يتبين بها المعنى، وهما موجودة في رواية أخرى، منها احمليها هذه دونك ابنة عمك احمليها فحملتها. فهذا هو معنى الرواية. قلنا معنى خالتها تحتي يعني بذلك أن خالتها زوجته، وقد بينا شيئا من خبرها. وقال الخالة بمنزلة الأم يعني في الحضانة، الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء لما يصلح الولد، فهي يعني قريبة من الأم في يعني الحنو على الصغير هذا على المكفول والشفقة عليه، وأيضا أعرف بما يصلح حاله. فدل الحديث على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة تليها في الحضانة، لكن بمنزلة الأم يعني إذا ماتت الأم أو تزوجت فإنها تليها في الحق الخالة، تليها في الحضانة لأنها بمنزلتها كما قلنا في الشفقة والحنو على المكفول. أن الحديث دل على أن الأم مقدمة، لماذا مقدمة؟ كيف من أين أخذنا؟ يقول بمنزلة الأم، فيوم ذكر هذه معناها الأم مقدمة، لكن عندما فقدت الأم تأتي وتنزل هذه مكانها، إذن فالمقدم الأم، فإن لم تكن فالخالة. إذن الأم مقدمة. في الحضانة على كل أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالحضانة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم، يعني يقضي لها في هذه الحضانة إلا لأنها بمنزلة الأم. أن الأم والخالة، يعني لعلنا نتذكر واللي ما حضر الدرس الذي فيه هذا الحديث، أنه قال عندما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي يريد أن يعني تشير إلى ولدها وتقول كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، فقال أنت أحق به ما لم تتزوجي. عندنا الآن أسماء خالة هذه البنت متزوجة من جعفر، فكيف يوفق بينها؟ يقول أن الخالة إذا كانت متزوجة وكذلك الأم، لكن حديثنا في الخالة إذا كانت متزوجة ولم ينازع الأب في 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 الابن هذا والبنت، ما ينازع، ما قال لا أنا ما تأخذه هذه وهي متزوجة، ولم ينازع الأب ووافق الزوج جعفر بن أبي طالب، يعني لا نقول وافقوا فقط بل طالب زيادة على الموافقة، هو طالب أن تكون عند زوجته، عند زوجته. إذا لم تكن هناك منازع، لم ينازع الأب ووافق الزوج، زوج المرأة التي يراد لها أن تحضن الصغير، صحة الحضانة. وبهذا يجمع بين هذه، يوفق بين هذه بين قضائه في ابنة حمزة لأسماء بنت عميس وهي متزوجة، وبين قوله في تلك المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن هذا الذي يجمع بينها، أن هذه القصة اتفق فيها أبوها يعني غير موجود، رضي الزوج إذا يصح لها أن حتى لو كان الأب موجود فوافق، لم ينازع ووافق الزوج، فالأصلح لها أن تكون عند خالتها. وأيضا بعض العلماء يقول أيضا قرب الزوج من المكفول هذا من المحظوم له دخل في اختيار جعل المحظوم عند زوجته، لأن هذا عمها. وأخ الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنو أبيه، فإذا أيضا له نظرة، فهذا أخو والزوج عم والزوجة خالة، والزوج طالب أن تكون محظوظة هذه البنت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. يعني هذا أيضا له نظرة كما ذكر ذلك ابن القيم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أيضا. قال شيخ الإسلام بن تيمية من الفوائد المتعلقة بالموضوع، إذا قدر، يعني نحن نرى الآن أن بعض الآباء وإن لم يكن هناك يعني حاجة للحضانة، فيكون هو موجود وأم الولد موجود وهم غير مطلقة في بيت واحد وفي عصمته، ونسمع شكاوى وإجحاف في حق الأطفال وتعذيب لهم وضرب وإيذاء، حتى تتدخل الحكومة في بعض في بعض الحالات إذا بلغها ذلك. إذن انظر يعني نظرة علمائنا رحمهم الله تعالى، لأن الأصل في الحضانة هي النظر في حظ المحظون ومصلحة المحظون، فتقدم على كل اعتبار. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قدر، شوف إذا قدر يعني ليست قضية بعينها حتى يحكم فيها، لكن إذا قدر، وهذا موجود مشاهد، نحن نشاهد ونسمع يعني في الأخبار يعني قضايا متكررة في هذا. يقول: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، طلق أم البنت أو الولد أو الابن، ثم تزوج بضرة وتركها يعني ترك هذه البنت عند هذه الضرة، إذا تركها عندها وهي لا تعمل لمصلحتها، هذه الضرة لا تعمل، وهذا هو الغالب في زوجات الأب الغالب، ولا في هناك صالحات يعني تبتغي الأجر وتحسن إلى هذا الضعيف، لكن إذا قدر هو يقول لا تعمل لمصلحتها، بل ربما تؤذيها يعني تؤذي البنت وتقصر في مصالحها، وأمها في المقابل لو ردت أمها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة للأم قطعا، الأب هنا تنزع منه لأنه سلمها لمن يؤذيها ولا يرعاها ولا يعلم يعني لمصلحتها لما فيه مصلحتها. والحضانة الأصل فيها هي مصلحة المحظون والنظر فيها لمصلحة المحظون، هي أصلها لحفظه، وهذه من محاسن هذه الشريعة المباركة. يقول: فالحضانة للأم قطعا لمصلحة المحظون، إذ هو المقصود من الحضانة. المقصود من الحضانة ليس مراعاة لخاطر فلان ولا فلان ولا فلانة ولا، لا، المقصود هو رعاية هذا المحظون. فمتى غلب على الظن أن هذا هو الذي يقوم بحقه وبرعاية مصلحته سلم إليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: المشهور من المذهب يعني مذهب الإمام أحمد أن حضانة البنت بعد تمام 7 سنين لأبيها، والرواية الثانية يعني في المذهب لأمها، وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم، فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر. يعني حتى لو قلنا الأم، لكن الأم هذه ضيعت الولد، ضيعته وتسببت في ضياعه ولم ترعه ولم ترعى مصالحه، فإن هذا ينزع منها ويعطى لله، مع أنها هي مقدمة. هذا الحديث الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وله تمام أيضا وهو قوله: فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هذا الطعام هو ولي حره وعلاجه، تعب فيه صنع على علاجه يعني صناعته صنعه وتعب فيه. في الرواية الثانية كما سنذكر الآن يعني تولى حر علاجه وحره ودخانه، وهذه كلها تسبب تعلق نفسه به، فإذا يعطى شيئا إذا لم يأكل، وسيبين الحديث ذلك. قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا خادم جاء إليه بطعامه، في رواية مسلم يقول: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. مشفوها يعني قليلا، وقالوا يعني العلماء الذين يفسرون غريب الحديث أي تكاثرت عليه الشفاه فصار قليلا، فإذا كان قليلا لابد لا يحرمه، يعطيه أكلة يعني لقمة أو لقمتين أكلة، وفي بعضها يعني في بعض الروايات لقمة أو لقمتين، وفي بعضها أكلة أو أكلتين. والفرق بين أكلة وأكلة أن الأكلة هي اللقمة، أما الأكلة فالمرة من الطعام، هي العشاء مثلا كامل يسمى أكلة، أكلة واحدة، أكلة السحر، ها يعني طعام السحر. لكن الأكلة هي اللقمة. إيه نعم، كانوا قديما وقد رأيناها، ربما أعطيناها إذا مر طفل من عند ناس يأكلون، يأخذ لقمة ويضعها في يده في البادية، وهذا من الكرم ومن الفطرة ومن يعني ما اعتادوا عليه من الطباع الحسنة. الخادم قال: إذا أتى أحدكم خادمه، الخادم هنا ليس مقصورا مثلا على العبد يعني المملوك، لكن الخادم يشمل الرقيق اللي هو العبد المملوك، والأجير العامل، والطباخ وغيرهم، بل قال بعض العلماء يدخل في ذلك حامل الطعام الذي يأتي به من المطبخ ويأتي به. من السنة أن يعطى شيئا. ما أجمل هذه الآداب الإسلامية، وما أرفعها، وما أعظم أثرها لو طبقها الناس، لو طبقها الناس فهل سيتحاسدون؟ هل سيكون في نفس هذا الذي يحمل الطعام ويتعب فيه ولا يعطى منه شيء، هل يبقى في نفسه شيء؟ بل سيدعو لهم بالبركة والهناء والعافية. فقالوا يدخل في ذلك حامل الطعام الحاقا له بصانعه لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به، كما تعلقت نفس الخادم والصانع الطباخ أيضا هذا الذي يحمله ويأتي به من مكان الطبخ إلى المطبخ، ولا يعني هؤلاء الآن مؤسسات التوصيل أو كذا. قال في الحديث: فإنه تولى حره وعلاجه، وعند مسلم دخانه، وهذا تعليل، يعني الجملة تعليلية مستأنفة للتعليل، ومعنى أن الخادمة قد تعلقت نفسه بهذا الطعام فإنه تولى عمله وإعداده وناله من حره ودخانه ما ناله، فيجب أن يعطى شيئا. وكما قلت هذا من الآداب العالية الرفيعة التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث من مكارم الأخلاق ومحاسن الشريعة ومن الآداب الإسلامية الرفيعة، ففيه الأمر بالتواضع، يأكل معه. يعني يقول فإن لم يجلسه معه، يعني هذا على أقل الأحوال، الأولى والأفضل والأكثر أجرا وتواضعا أن يجلسه معه ويقول كل معنا. أنا أعرف بعض الأخوان في دولة من الدول ذهبوا للتدريس هناك فترة، فكانوا يخدمهم خادم نصراني، وفي هذه البلدة طبقية عجيبة، يعني لا يمكن أن يجلس الخادم مع المخدومين، فكانوا يجلسون معه ويتركون. تأبى في الأول، امتنع، في الأخير أكل معهم ثم أسلم بسبب هذا الخلق الإسلامي عندما نطبقه. وهذا يعني بعض الإخوان الذين حضروا هو الآن يدرس في المسجد الآن في هذه اللحظة، وهو الذي أخبرني بهذا وسمى نفسه باسم أحد أعضاء البعثة هذه، هو هذا الرجل. هذا الحديث كما قلنا من مكارم الأخلاق، وفيه يعني بعد عن التكبر على العبيد وعلى الضعفاء وعلى الخدم، وأثره مشاهد. ووردت حديث أخرى، منها مثلا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فعن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر في الربذة شرق المدينة، هنا ليست بعيدة، في قريب 100 كيلو ولا حولها، بأبي ذر بالربذة، هي قرية اندمرت، يعني القرامطة مروا في ذهابهم إلى الحج وقتلوا أهلها جميعا إلا أن كان هناك هرب أحد منهم في الربذة، فخربت وجاءت عوامل الرياح وكذا وطمرتها، وجاءت جامعة الملك سعود وجعلوا فيها حفريات، فظهرت أسس المسجد، ترى أنه مسجد، التنور أيضا التنور، الخزان الماء تعرفه بشكله، وإن كان يعني بقايا ما ليست كاملة. فحديث أبي ذر، قال هذا ابن سويد معرور قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد لباس، يعني كما تعلمون، وعلى غلامه مثله، غلامه يعني عبده، عليه مثله تماما. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بردين صارت حلة، يعني الحلة هي رداء الذي يتزر به وما يجعله على أعلاه على كتفيه، فتكون حلة كاملة إذا كانت يعني قطعتان، إحداهما على أعلى الجسد والأخرى على أسفله. فقالوا لو أخذتها وأعطيت بردتك هذه، يعني تبدله بالبردة، عليه برده، يعني بردة يجعلها بدل الجزء الأعلى على الجزء، وجعل نصيبه من هذا الكساء، من هذا الرداء، جعله إزارا له. فيعني لو يعني أخذت منه هذه وجعلتها رداء، فأصبح عنده إزار ورداء، وصارت حلة كاملة، يعني كسوة. فقال فكان يقول كانت حلة، يعني لو فعلت هذا وأعطيتك، في رواية أخرى غير هذه الرواية التي نقلت، يعني وأعطيته البردة، البردة التي عليك. فقال أي معاذ: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني، إخواني يعني في الإسلام، كلام، منازعة في الكلام، وكانت أمه، أم هذا الرجل الذي تكلم معه معاذ، أعجمية، فعيرته بأمه. لو قلناها بلهجتها: روح يا ولد فلانة، أو يا ولد الجارية، ولا يا ولد مثل هذا الكلام. فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، قابله، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، شديد الكلمة على المسلم، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه، هذه من بقايا الجاهلية، من سب الرجال سب أباه وأمه، سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، مرة أخرى، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انظروا إلى تطبيق الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. هو ما 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 عنده يعني، هم في الوقت، وخاصة أبو ذر كان يميل إلى الزهد، فما عندهم إلا هذا، قطعتان يعني جزئين، وأخذ واحد واتزر به، ستر به عورته، واكتفى ببردة يلبسها على جسده، وأعطى خادمه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تطبيق عملي، هذا تطبيق عملي. ما جاءوا قالوا: طيب هل هذا واجب ولا مستحب؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن الآن إذا سمعنا حديث قل طيب هل هذا على سبيل، ما كان هذا موجود عند الصحابة أبدا. سمعوا إرشاد، توجيه، أمر من النبي، نفذوا، سواء كان يعني واجب فقد فعلوا الواجب، وإن كان مستحبا فقد فعلوا المستحب ولهم الأجر العظيم، وأطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. لم نجد على قلة يعني بضاعتنا أن أحدا منهم قال للنبي أو قال لأحد: هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الوجوب أو الاستحباب؟ ما أو قالوا في النهي: هل المراد به التحريم أو الكراهة؟ ما لا تجد هذا. اقرأ كتب السنة والتاريخ عندك، الصحابة ينفذون على طول، ينفذون. وتقدم معنا حديث أبي طلحة عندما نزل قوله تعالى: أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، أن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني حائطي، حديقة عند حائطي، مزرعة اسمها بيرحاء، أي في البراح، وليست بئر حاء، لا، هي بيرحاء وليست بئر، البئر هي التي تحفر في الأرض، وهذه من البراح مأخوذة، اسمها بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، وهي قريبة قبلة المسجد. فقال إنها، أن الله سبحانه وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن أحب أموالي إلي بيرحاء. فهي صدقة يا رسول الله، تصرف بها كيف شئت. فقال له أنفقها في أقاربك، فهو قسمها بين بني عمومته رضي الله تعالى عنه. وقصة أيضا أبي الدحداح وغيرها، قصص كثيرة. هذا تنازل عن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تخاصم رجلان في نخلة، فقال لصاحب البستان، واحد منهم له نخلة واحدة والبستان صاحب البستان يحتاجها ليقيم عليها حائطة، فقال له لصاحب النخلة الواحدة هذه دعها له اعطه إياها بنخلة في الجنة. قال لا. فسمع رجل من الصحابة اسمه أبو الدحداح، يقال له يعني معروف بكنيته أبو الدحداح، فقال ذهب إلى صاحب النخلة وقال تبيعني إياها بحديقتي، الحديقة هذه فيها يقال 600 نخلة، طمع في الجنة الجنة. فقال نعم أبيعك إياها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ربح البيع، ربح البيع، كم من عذق أو عذق، والظاهر عذق هنا لأن العذق هو القنو والعذق هو النخلة كاملة، يعني كم من نخلة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح يعني ثقيل، إذا قلنا بأنه قنو لأنه هو اللي يوصف بأنه ثقيل، وإذا كان أيضا عذق يصدق على أن النخل يعني كل واحدة فيها عدد من العذوق. فقال كم من عذق أو عذق، عذق بعضهم يقول هنا كأنه يميل إلى هذا الكسر، رداح بمعنى ثقيل في الجنة. فذهب إلى امرأته ولم يدخل الحديقة لأنه خلاص تركها لله، ما يريد أن تطأها قدمه، فناداها يا أم الدحداح اخرجي اخرجي، بعنا الحديقة بنخلة في الجنة. ماذا قالت هذه الصالحة؟ هؤلاء هن القدوة، القدوة المفروض لنسائنا وبناتنا. فقالت بيع الرابح، بيع الرابح، وخرجت. لم تلمه وتقول تركت أولادنا أين من أين نأكل، هذا هو رأس مالنا، هذا هو هو هو، لم تقل هذا ولم تولول، بل هنأته، قالت بيع رابح، بيع رابح. فهذا هو يعني موقف الصحابة من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث، فكيف إذا أمر بأمر جازم هم وكيف إذا نهى نهيا جازما عن شيء، هم أبعد الناس عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل الناس لما أمر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في الحديث لأنه قال قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة. الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، هذا الأصل في وضعه اللغوي، كل أمر في الوضع الأصلي في اللغة أن يكون للوجوب، ولكنه يخرج عن الوجوب إما إلى الاستحباب أو إلى غيره، وكذلك النهي للتحريم إلا ولا يخرج عن التحريم إلا بقرينة للكراهة مثلا، إلا بقرينة تدل عليه. والقرينة هنا قوله في 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 حديث سابقة بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا بالمعروف، للمملوك طعامه بالمعروف كما تقدم بالمعروف، فهذا أخرج الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب على الأرجح، فهو أمر مستحب وهو أمر من الفضائل، ولا يعني ينبغي لأحد أن يفرط فيه لأنه فضيلة عظيمة لأن فيه فضيلة عظيمة وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي يستشعر المؤمن. والله يعني لو فعلنا هذا في كل أمر نأتي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن الكريم، ونستشعر أننا إنما فعلنا هذا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به أو حث عليه أو أرشدنا إليه، يعني سيكون له وقع في نفسه وأثر إيماني كبير. الآن يعني بعض الناس لا يرفع يديه في التكبيرة، لكن إذا هو سنة رفع اليدين وليس التكبير، أنا أقول رفع اليدين مع التكبير هذا سنة، لكن إذا استحضرت بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الراوي الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير، إذا ونويت أنك تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في هذا، والله تجد راحة لا يجدها من لا يفعل ذلك. فنقول هذا ليس للوجوب بل هو على الاستحباب، وإنما الواجب النفقة، نفقة المملوك بالمعروف، هذا اللي يجب عليه، يجب أن ينفق عليه بمعروف، بمعنى أنه كما جاء في حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عندما قال له خذي من ماله ما يكفيك، فهو يجب عليه أن يعطيه ما يكفيه ولا يعرضه للهلاك، ولا يعرضه للهلاك. بقي معنا حديث لكنه أيضا فيه وقفات جميلة ولم يبقى إلا 13 دقيقة، لكن نقرأه للتشويق جلسة الغد إن شاء الله. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الرحمة وبالضعفاء وهؤلاء الأيتام المحظونين أو غيرهم، هذه ليست خاصة بالبشر بل حتى بالحيوانات. انظروا إلى هذا الحديث ولماذا الحافظ جاء به في باب الحضانة، سنبين ذلك، لأن هذا في الهرة. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سيأتينا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنذكر، ليس في ما ذكره الحافظ، لكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وهو يصلي بالمسلمين صلاة الكسوف، عرضت عليه الجنة والنار، ورأى هذه المرأة تعذب في هرة، هذا يعني الحديث، وسنذكره إن شاء الله، وإن كنا الحديث طويل جدا نأخذ منه جزء الذي يبين هذا المراد إن شاء الله. وفيه أنه رأى عمرو بن لحي الذي سيب السوائب يجر قصبه في النار، والرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه أيضا يجر قصبه في النار، كان رجل يأتي معه محجن، يعني عصا لها يعرفها يعني أهل البادية، إيه لها مثل المشعاب، يعني مثل الباكور هذا اللي يتكئون عليه، محنية الرأس يسمى محجن، وكانوا يعني يهشون به على الغنم، ما فيها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هو مثل هذا يعني له محنية الأعلى، وقد يكون هو من أصل خلقته من الشجرة، ما ليس بصنعة، إيه نعم يقطعونه يعني فرعين، واحد إلى الأعلى والثاني إلى الأسفل، فيقطعونه ويصير يعني محجن. فهذا الرجل كان يمر بالحجاج ويجعل المحجن هذا يأخذ من حاجاتهم، فإن انتبه له فطن له، قال أنا ما قصدت هذا، يعني هو تعلق به المحجن، وإن غفلوا عنه أخذه وذهب، وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك العليا الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا سواء السبيل، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. يا هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنه وهي أحب النساء إليه، فعلمها هذا الدعاء عندما سألته أن يعلمها دعاء، ودعاء من الدعاء الجامع، من الدعاء من جوامع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.